بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد السابق إلى الخيرات.
لأحن الناس حننا، لأحن الناس
الهادي المنذر الشاهد المبشر
الأحساس.
لأحن الناس حننا، لأحن الناس.
ويتجدد اللقاء معكم مستمعين الكرام على حب أحن الناس.
حننا
لأحن الناس، حننا لأحن الناس، هدينا نور عينينا ودا بالإحساس.
تحية لكم جميعا أينما كنتم تستمعون إلى هذه الإذاعة المتنورة. تحية إلى كل مستمعينا في سيدني على الموجة 92.1 FM، وأيضاً إلى كل مستمعينا في كافة أنحاء الدنيا على الموقع 2mfm.org.
مثلي
وبملي
قلبي أنوار، تعلقنا وغرام ودقنا منسينا حب.
مستمعينا الكرام، أحلى الأوقات وأنفعها أتمناها لكم معي اليوم بمرافقتي أنا هنادي. بالنسبة لما حملته لكم اليوم، سنأخذكم إلى عصر الصحابة، وسنحدثكم عن صحابي جليل، عن عم النبي عليه الصلاة والسلام، عن سيد الشهداء، عن أسد الله، عن حمزة رضي الله عنه.
وبقلبي والعين النار
من المستمعين يتساءل: ما هو الدليل الشرعي على جواز مدح الرسول صلى الله عليه وسلم فرادى وجماعة؟ فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي سيقدم لكم الدليل الشرعي على جواز مدح الرسول عليه الصلاة والسلام فرادى وجماعة.
ارحلي طيبة والي
قم بنا لذكر الله.
بصدق هي رب عسى الأمان الله.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أمسى أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل ومن شر الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله.
التزم بصدق النية فعسى الهمال ألقى.
سننتقل للحديث عن أسد الله، عن سيد الشهداء، عن حمزة بن عبد المطلب. هو حمزة بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام. حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، المكنى بأبي عمارة، وقيل أبو يعلى. أما بالنسبة لأمه فهي هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة.
لرفقتي تحكي تحكي عن حلاك، يا أطيب من المسكي هاك عينك.
من هو حمزة؟ هو عم النبي عليه السلام، وهو شقيق صفية بنت عبد المطلب، عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفية هي أم الزبير. كان حمزة أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، وقيل بأربع سنين، والأول أصح، وهو أخ الرسول عليه السلام من الرضاعة.
يا أهل من أهلي والناس كلها، يا شمس الشروق.
ماذا ورد عن قصة إسلامه؟ روى ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: قال أبو جهل في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكره، فبلغ ذلك حمزة فدخل المسجد غاضبا فضرب رأس أبي جهل بالقوس، ثم بعد ذلك أعلن حمزة إسلامه فعز به رسول الله والمسلمون. متى كان ذلك؟ في أي سنة أسلم حمزة؟ كان ذلك في السنة السادسة من البعثة.
بالكرم والجود عليك الصلاة يا حبيب الله.
ومع هذه الحادثة أعلنها حمزة غير هياب ولا متردد: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وعز المسلمون بحمزة عزا عظيما لما كان له من السطوة والمكانة وعظيم الجرأة والبأس. ثم إن حمزة هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وأبلى فيها بلاء عظيما مشهودا. هذا وليعلم أن حمزة رضي الله عنه هو صاحب أول لواء عقده الرسول عليه السلام. ففي أسد الغابة عن أبي الحسن المدائني قال: أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، بعثه في سرية إلى سيف البحر. لقد أكرم الله عز وجل سيدنا حمزة بأن توفاه شهيدا حميدا قد تزود بصالح العمل مع حسن السيرة وسلامة السريرة. فماذا ورد عن وفاته ومتى كانت؟ سنة الثالثة من الهجرة في غزوة أحد من يوم الجمعة، وقيل يوم السبت، قال قائل: أي أسد هو حمزة؟ وبينما هو كذلك إذا عثر عثرة فوقع على قفاه وانكشف الدرع، وإذا بوحشي يرميه بالحربة، فيمضي حمزة شهيدا سعيدا. وفي سبب قتل وحشي لحمزة أن وحشياً كان عبداً مملوكاً عند جبير بن مطعم. فماذا قال له جبير؟ ماذا قال جبير لعبده المملوك الوحشي؟ إن قتلت حمزة فأنت حر. وكان حمزة قد قتل طعيمة بن عدي عم جبير يوم بدر. وروى الإمام ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة يروي عن وحشي بعدما كان قد أسلم أنه قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة حتى مر علي، فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى دخلت بين وركيه، وكان ذلك آخر العهد به. وقد مثل به كفار قريش ومثل بجميع القتلى يومئذ إلا حنظلة بن أبي عامر، فإن أباه كان مع قريش يومها فتركوه، وجعل النساء يمثلن بالقتلى فيجدعن الأنوف ويقطعن الآذان ويبقرن البطون. وبقرت هند بنت عتبة بطن حمزة فأخرجت كبده، فلاكتها ولم تصغها فلفظتها.
الصحابة والأنجاب أسد الله حمزة لتحدى الظلام.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، أي بعمه حمزة، فلم ير منظرا كان أوجع لقلبه منه، فقال: رحمك الله أي عم، فلقد كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات.
الصحابة والأنجاب أسد الله حمزة لتحدى الظلام.
وعن جابر أنه قال: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة قتيلا بكى، فلما رأى أي ما مثل به شهق. هذا وقد ذكر أنه قد كشف مرة عن عدة قبور لشهداء أحد، بينها قبر حمزة رضي الله عنه، فكان كما هو. وعن جابر أنه قال: لما أراد معاوية أن يجري عينا، أي التي بأحد، وأصابت المسحات رجل حمزة وهو في قبره فانبعثت دما، فكان حمزة في قبره كما هو. أصابت المسحات رجل حمزة وهو في قبره، فماذا حصل؟ انبعثت دما، خرج الدم من رجل حمزة. وكان ذلك بعد استشهاده 46 سنة. وأعقب مقتل حمزة رضي الله عنه الحزن العظيم من كافة المسلمين، فبكى عليه الناس، وحزن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته مصيبة كبيرة وفاجعة فجع بها الناس يومئذ. ومن ذهب إلى تلك الديار، إلى المدينة المنورة، إلى جبل أحد، وزار قبر سيدنا حمزة رضي الله عنه، أظن أنه قد شم أعطارا تخرج من قبره الشريف.
يا نهار العين اللي تشوف المحمود، جد الحسنين وأجمل مولود، صاحب المعجزات والكرم والجود، عليك الصلاة يا حبيب الله. يا ذاك العين اللي تشوف المح
بمدح المصطفى تحيا القلوب.
يا قمر الكمال يا
لقد ظهرت مستمعين الكرام بعض الفرق تمنع وتحرم مدح النبي عليه السلام، ومن باب الإنصاف أحببنا أن نقدم للمستمعين الكرام الدليل الشرعي على جواز مدح الرسول صلى الله عليه وسلم فرادى وجماعة من خلال الاتصال بفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي، حيث سينقل لنا هذا الدليل الشرعي. فأتمنى منكم أن تتابعونا وتدونوا هذه الأدلة لتكون عندكم دليلاً. نعم، بمدح المصطفى تحيا القلوب.
بمدح المصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وأرجو أن أعيش به سعيدا وألقاه وليس.
لنبقى الآن مع هذه الكلمة الطيبة الدينية من فضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي.
الحمد لله الذي جعل الدنيا مزرعة الآخرة وفتح فيها أبوابا للخير وافرة، وجعل مدح نبيه صلى الله عليه وسلم قربة بالخير زاخرة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب المعجزات الباهرة والدلالات الظاهرة، وعلى آله وأصحابه أولي الوجوه الناظرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الجمع بالساهرة. أما بعد، فاعلموا إخوة الإسلام أن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم فرادى وجماعة قربة إلى الله تعالى وعمل مقبول، ليس بدعة سيئة كما يدعي البعض، ولا ينكره إلا بدعي جاهل. فقد ثبت مدح الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة في حديثين صحيحين، أحدهما حديث رواه الإمام أحمد وابن حبان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: محمد عبد صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يقولون؟ قالوا: يقولون محمد عبد صالح. والآخر رواه النسائي في السنن الكبرى من حديث أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل الحبشة المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبين أن تنظري إليهم؟ وكانوا يظهرون فرحهم، فقلت: نعم. فقام بالباب وجئته فوضعت ذقني على عاتقه فأسندت وجهي إلى خده. قالت: ومن قولهم يومئذ: أبا القاسم طيبا. وهذا صححه الحافظ ابن القطان في كتاب النظر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم ولم ينكر جمعهم بين رقصهم ومدحه. وقد قال علماء اللغة: الزفن الرقص، أي الذي ليس فيه تفنن ولا تكسر. فمدح الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة. وأما المدح فرادى فأيضا ثبت من ذلك ما رواه البيهقي والحاكم والطبراني وغيرهم أن العباس ابن عبد المطلب عم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال يوما لرسول الله: يا رسول الله، يعني يخاطب ابن أخيه، إني امتدحتك بأبيات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قلها لا يفضض الله فاك، معناه الله يحفظ أسنانك. فقال العباس: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حين يخصف الورق، إلى أن قال: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. والحافظ ابن حجر قال عن هذا الحديث بأنه حسن كما في الأمالي. وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض، أي يمدح رسول الله، يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وروى البيهقي والحاكم وغيرهما أن كعب بن زهير قدم المدينة بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة، وأسلم أمامه وأنشد قصيدته المعروفة، والتي أولها بان السعاد فقلبي اليوم متبول. فيها يقول: أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، فقد أتيت رسول الله معتذرا، والعذر عند رسول الله مقبول. إلى أن قال: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. يقول ابن كثير في البداية والنهاية: وذكر أبو عمر ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب أن كعبا لما انتهى من القصيدة أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بدأ بقول إن الرسول لنور يستضاء به، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه: اسمعوا، أشار إليهم أن يستمعوا. وقد ذكر ذلك قبله موسى بن عقبة في مغازيه. يقول ابن كثير: قلت: ورد في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه بردته حين أنشده القصيدة، وقد نظر ذلك الصرصري في بعض مدائحه. وهكذا ذكر ذلك الحافظ أبو الحسن ابن الأثير، قال: وهي البردة التي عند الخلفاء. انتهى كلام ابن كثير إلى هنا. وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده، فمد كعب يده فبايعه وأسفر عن وجهه، فأنشد هذه القصيدة، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم بردة له، فهي البردة التي يلبسها الخلفاء في الأعياد. فهذا دليل أيضا. وأما شاعر النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه، فقد اعتز في شعره بقومه وإسلامه، ووقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم يحارب بأشعاره ويؤرخ للأحداث. وفي مدحه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، نبي أتانا بعد يأس وفترة، من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا، يلوح كما لاح الصقيل المهند، وأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمد. هذا ما قاله حسان بن ثابت من جملة ما قاله في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، وهو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج البيهقي في الدلائل عن أنس قال: جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أتيناك وما لنا بعير يئط ولا صبي يغط، والأطيط هو صوت البعير المثقل، والغطيط صوت النائم كذلك، وكني بذلك عن شدة الجوع. ثم أنشده شعرا يقول فيه: وليس لنا إلا إليك فرارنا، وأين فرار الناس إلا إلى الرسل. فقام يجر رداءه حتى صعد المنبر فقال: اللهم اسقنا. الحديث. وفيه: ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو كان أبو طالب حيا لقرت عيناه، من ينشدنا قوله؟ فقام علي فقال: يا رسول الله، كأنك أردت قوله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، وأنشد هذه الأبيات. وفي مسند أحمد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقدم عليكم أقوام هم أرق منكم قلوبا. قال: فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري، فلما دنوا من المدينة كانوا يرتجزون يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو جوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقولن نحن جوار من بني النجار، أي جمع جارية، فتيات معناه من بني النجار. قلنا نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم أني لأحبكن. وقال الحافظ البوصيري إسناده صحيح ورجاله ثقات. وهذا فيه دلالة على مشروعية مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والضرب بالدف كذلك. هذا هو الحق الذي يعتقده المسلمون من أيام الرسول إلى الآن. لكن هذه الفرقة التي ظهرت منذ نحو 250 سنة قامت بإنكار مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، فصارت تشنع على من يمدح الرسول. كيف تجرؤوا على ذلك؟ لو كان فيهم فهم لعرفوا أن قول الله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون كاف في ذلك، لأن معنى عزروه عظموه. الله تبارك وتعالى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من مدح غيره. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وقيل إنه رؤي بعض الصالحين بعد وفاته في المنام وكان معروفا بإنشاد المدائح في الله تعالى، فقيل له لماذا لم تقل في مدح رسول الله مدحا؟ فقال أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن بالغ المثني عليه وأكثرا، إذا الله أثنى في الكتاب المنزل عليه فما مقدار ما يمدح الورى. فعلا مهما مدح الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم سيجد نفسه مقصرا. لذلك ألف العلماء الكتب عن المولد وفي الأشعار، والإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عنده السبع النيرات، قصائد من أعظم القصائد وأروع القصائد في الثناء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على هذا العلماء والأئمة من زمان النبي عليه الصلاة والسلام مدحوه في وجهه فلم ينكر عليهم، وبعد وفاته استمر العلماء على هذا ولم ينكر على مدح النبي صلى الله عليه وسلم أحد من العلماء إلا هذه الشرذمة القليلة التي ظهرت منذ نحو 250 سنة وأنكرت على المسلمين مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الله أثنى عليه في القرآن، الله أثنى عليه، معناه يجوز الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام ومدح النبي تأسيا بالقرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يفيض علينا من بركات مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجمعنا تحت لوائه يوم القيامة، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير، والله تعالى أعلم وأحكم.
نتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي على هذا الدليل الواضح الذي بيّنه في جواز مدح النبي عليه الصلاة والسلام.
العطر